الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفادت مصادر إعلامية بوصول 8 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف إسرائيلي لحي سكني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال يقصف منذ الصباح اليوم بشكل عنيف ومكثف جباليا وبيت لاهيا شمال غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، كما تستهدف مدفعية الاحتلال بشكل متواصل مدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها في جنوب قطاع غزة. بدورها قالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الاحتلال تستهدف جنوب وشرق حي الزيتون بمدينة غزة، والذي تدور فيه منذ أسبوعين معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن كيان الاحتلال أطلق الرصاص على مدنيين فلسطينيين لدى سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، معتبرا ذلك إمعانا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار. وحمل المكتب الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني في القطاع، كما طالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المناطق خاصة شمالية قطاع غزة. قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك أطفالا يموتون جوعا في مستشفيين زارتهما بعثتها في شمال قطاع غزة، حيث رصدت نقصا حادا في الأغذية والوقود والأدوية. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الزيارتين اللتين أجرتهما المنظمة في نهاية الأسبوع إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان كانتا الأوليين منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، على الرغم من جهود المنظمة للوصول بشكل أكثر انتظاما إلى شمال غزة. واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، واستمرت في استهداف تحشداته العسكرية وقصف مواقع ومستوطنات العدو بغلاف غزة. وأكد الإعلام العسكري تصدي كتائب القسام لقوات الاحتلال المتوغلة في تخوم حي تل الهوى جنوب مدينة غزة واستهداف آلياته ودباباته بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس وداهمت منازل واعتقلت عددا من الشبان، كما اقتحمت مخيم الأمعر في رام الله وداهمت بعض المنازل ونشرت قناصة بمواقع مطلة على المخيم. وفي أريحة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقب جبر وحصرت منزلا وسط اشتباكات مسلحة بالمخيم، كما اقتحمت بلدة اللبن الشرقية جنوبية نابلس وداهمت عددا من المنازل، فيما تم اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال مداهمات في طول كرم. ردت المقاومة الإسلامية في لبنان على الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المدنية بجنوب لبنان باستهدافها مستوطنة غشر هزيف القريبة من نهارية، كما أكدت المقاومة استهدافها تحركا لآليات الاحتلال في موقع البغدادي محققة فيه إصابات مباشرة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن رشقة صاروخية كثيفة أطلقت من لبنان نحو مستوطنات الشمال، حيث دوت صفارات الإنذار في 16 منطقة بالجليل الغربي، وأكدت انقطاع الكهرباء عن مناطق في مستوطنة نهارية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية استهداف لسفينة MST Sky الإسرائيلية في بحر العرب. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية وإن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد ساعات من تنفيذ عملية نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. تتواصل المظاهرات الاحتجاجية في أرجاء العالم للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 210 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائل رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الآية الكريمة تختص بالأذان. الأذان طبعا باللغة الإعلان، إعلان يعني إذا يرجون يخبرون عن شيء يعلمون، هذا يسمى أذان، لكن أصبح يطلق على التنبيه إلى الصلاة. وموضوع الأذان في واقع الأمر يعني إنما اعتمده الإسلام، اعتمد على أساس ما أكو وسيلة لجمع الناس إلا الأذان، باعتبار الناس يردون يحرصون على حضور أوقات الصلاة. لكن متباعدة منازلهم، بيوتهم متباعدة، فما أكو طريقة إلا أن يرفع شعار يشعرهم بدخول وقت الصلاة. زين، الأذان سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. الأذان الواقع أخذ أهمية لأن طريق إلى الصلاة، الأذان أخذ أهمية الواقع لأنه طريق إلى الصلاة، ولأهمية الصلاة الطريق إلى المهم مهم. ولهذا الله عز وجل أنزل صورة الأذان على نبيه على لسان جبريل، يعني علمهم الطريقة إذا أرادوا يصلون قبل أن يصلون شلون. نعم، يعني نفس الصورة، كم مرة يقول الله أكبر، كم مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هالصورة، صورة الأذان نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره بها. هاي عند الإمامية، ها عند غير الإمامية من فرق المسلمين أكو عندهم روايتين. رواية تقول أن بلال مؤذن النبي رضوان الله عليه، بلال هو في عالم الرؤيا، شاف في عالم الرؤيا واحد يلقنه يقول له إذا تردون تصلون قبل أن ما صلون، يعني تحاولون تجمعون الناس، استعمل هالاسلوب هذا، أذن، فإذا أذنت الناس يشعرون بدخول وقت الصلاة ويجون، وصورة الأذان هكذا ذكر له. وأكو لا، رواية أخرى تقول عبد الله بن زيد في عالم الرؤيا شاف كأن واحدا يلقنه صورة الأبا. الشاء في واقع الأمر أن الاعتماد على حكم شرعي، الاعتماد على حكم شرعي من طيف مشكلة، يعني ما إلى دليل يسند هذا المعنى. يعني أنا الآن لو في عالم الرؤيا أرى رؤيا، هل يجب علي أن أتعبد بهذه الرؤيا؟ مثلا لو لقيت لي واحد في عالم الرؤيا يقول لي روح اذهب إلى الحج، يعني فأنا شنو يجب علي أطاعته لأنه في عالم الرؤيا شفته؟ طبعا لا، لأنه الرؤيا هي الرؤيا شنو؟ مفروض احنا مرينا شوية بالموضوع، كأنه الرؤيا عندنا جزء من الرؤيا يعتبر الرؤيا الصادقة. يعني هي الرؤيا عندنا أقسام، قسم من أقسام الرؤيا اللي يسموها تعويض. شلون يعني تعويض؟ يعني أنا أفرض في عالم اليقظة أكو عندي قضايا ما أقدر أسويها، واحد قوي يعتدي علي، ما أقدر أرد الاعتداء عن نفسي لأنه هو أقوى من عندي، يصير عندي كبد، هذا الكبد يعني تقريبا يصل إلى حد الانفجار، إلى حد التفجر. فمن ينام الإنسان من رحمة الله بعباده يصير شوية عنده تنفيس في عالم اللاشعور، يتصور نفسه أخذ حقه من هذا، يتصور نفسه مثلا ضربه أو انتقم من عنده، يشوف رؤيا، هالرؤيا تنفس عنه، هذا يعبروا عنه تنفيس عن الكبد. هذا قسم من أقسام الرؤيا. قسم من أقسام الرؤيا انطباع الصور بالذهن، يعني الآن أنا أي منظر من المناظر أشوفه تنطبع صورته بذهني. فتشوف لما أشوف أحيانا شيء وانت ماشي قدام عينه تشوف حادثة قدام عينك تصير، هاي تبقى منطبعة بذهنك. أحيانا في عالم الرؤيا تشوف عينه نفس الحادثة، كأنه إذا فلت شوية الإنسان وقت النوم من رقابة العقل، من رقابة الوعي، باللاوعي عندما ينام يشوف هاي الصورة اللي شافها في عالم الواقع يشوفها في عالم الرؤيا. هاي اثنين ثلاثة أقول اللي نسميها أضغاث أحلام، يعني يشوف الإنسان في الرؤيا ما إلها أول ولا إلى آخر، مو مترابطة، ماكو جزء مرتبط بجزء، فالرؤيا يعني هوسة. هاي نسميها أضغاث أحلام. أكو لا، رؤيا يراها الإنسان في عالم الرؤيا وتتحقق في عالم الواقع، موجودة هاي الرؤيا الصادقة. هذه تعبر عنها الرواية بأنها جزء من أجزاء، نعم، من الحكمة أو من النبوة. زين، يعني هاي الرؤية الصادقة اللي تجي كفلق الصبح مثل ما يقولون. الرؤية مع ذلك، هاي الرؤية الصادقة الشارع ما تعبدني باتباعها، يعني ما عندنا دليل على أن الرؤية التي يراها الإنسان يجب عليه أن يعمل بمضمونها، ماكو شيء من هذا أبدا، لأنه إذا صار البناء كل واحد يشوف رؤيا لازم يطبقون رؤيا. أنا أتذكر مر أحد الخلفاء العباسيين لو لزم واحد أمسك بزمام فرسه قال له إني رأيت لئن رأيتك سالكا هذا الطريق، إني رأيت لئن رأيتك سالكا هذا الطريق مسلما أمري لتصليان على النبي محمد ولتملأن درائما حجري. قال له أنا في عالم الرؤيا شفت. قال له هاي رؤياك مو رؤية إبراهيم الخليل حتى نتعبد بها. نعم، انت شفت انا املأ دراهم حجرك، شنو منو قال لك انا يجب علي ان اتبع رؤياك؟ على كل تبسم معه واعطاه. موضع الشاهد ان كون الإنسان يشوف رؤية، إذا شاف رؤية معناه يتعبد بها، ما عندنا دليل شرعي ينهض بهذا المعنى. وخصوصا أن موضوع الرؤية قلت لك يعني ما من حصر مصدر واحد، الرؤية لها مصادر متعددة. أذكر واحد طبع على المهدي العباسي، دخل على المهدي العباسي قال له أنت تعيش 30 سنة بعد، قال له شنو دليلك على هذا؟ قال له دليلي أنا عندي مصدر من مصادر العلم يخبرني أنك تعيش 30 سنة، والدليل على ذلك سترى في عالم الرؤيا شخص يقول لك أنك ستعيش 30 سنة. وطلع، لما طلع لحق واحد قال له تعال منين لك هذا؟ قال له أنا هاي حطيتها بذهنه، راح يبقى يفكر بها هذا، وأكد لك راح ينام ويراها في عالم الرؤيا. ولا أنا لا شايف رؤيا ولا أحلف بالله أني ما رأيت شيء. وبالفعل ثاني يوم إجا بمجرد أن نظر إليه المهدي تبسم قال لها رأيت صدق قولي. المسألة هاي وضعها، لما وضعها في ذهنه بقيت مرتشمة وظل يفكر بها، رآها في عالم الرؤيا. هسه سواء صح ما يروى أو ما صح، المهم أن مصادر الرؤيا مو مصدر شرعي نقدر نعتمد عليه. واحد يشوف لرؤيا وفي عالم الرؤيا يصبح حكم شرعي، هاي مشكلة، ما يقبل هذا بحال من الأحوال. نعم، سورة الأذان نزل به جبرائيل. يعني افرض أن الأذان في واقع الأمر مو واجب، لأن خلي ما أقول مرينا بالموضوع، الأذان عندنا وعند الشوافع وعند الأحناف سنة مؤكدة جن، وعند الحنابل واجب كفائي مطلق، وعند المالكية لا، واجب كفائي بالأمصار التي تقام بها الجمعة، ومن تركه قتل عليه. يعني البلد اللي تقام في صلاة الجمعة خاصة فهو واجب كفائي بها البلد، وإذا تركوه يقاتلون عليه مع أن واجب كفائي جن. فمع أن الأذان سنة مؤكدة واللي يقول بوجوب وجوب كفائي، لكن مو معناه أن الإنسان يأخذه عن طريق أو عن طريق لم يتعبدنا الشرع بالأخذ منه، ما يمكن نأخذه عن طريق رؤيا. طبق به جبرائيل وشرح إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن الأذان من الدين، والدين من الأمور التوقيفية اللي يجي بها نص من الشارع. إذا عرفت هذا خلي نرجع للموضوع من بعد هالمقدمة. أكو نقطة هنا يثيروها الفقهاء، هاي النقطة أن الأذان إذا مؤذن صبي مميز مو كبير، أولا هم يشترطون أن يكون ذكر مسلم عاقل، نعم، فإذا واحد صبي مميز يصح أذانه طبعا يصح أذانه. أما بالنسبة للمرأة، إحنا عندنا عند الإمامية المرأة يجوز أن تؤذن لنفسها، ويجوز أن تؤذن إلى جماعة النساء بشرط أن لا يسمع صوتها الرجال، وإلا عند المذاهب الإسلامية الأخرى المؤذن لازم يكون ذكر وبالغ وعاقل. هذا يؤذن باللغة العربية، يجوز إلى أن يؤذن بغير اللغة العربية. تقريبا إجماع المذاهب ما عدا الحنابل أن المؤذن العربي ما يشوق له أن يؤذن بغير اللغة العربية زين، باستثناء الحنابل يقولون لا يجوز مطلقا بأي لغة. شوي حبيت أعطيك هالفكرة المقدمة، خلي نرجع الآن إلى الأذان. الأذان مثل ما قلت لك إنما اكتشف أهميته لأن به دعوة إلى الله. شلون يعني به دعوة إلى الله؟ لأن هذا المؤذن لما يصيح حي على الفلاح والشكل حي على الصلاة، الصلاة اللي يدعو إلها والفلاح اللي يدعو إلى زين، وحي على خير العمل اللي كان يأذن بها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهو الأذان الأول كما يعبرون عنه. وعندنا روايات عن المذاهب الإسلامية كلها تقول أنه كان بالأذان حي على خير العمل. وأنا أذكر ذكرت يعني المصادر المذاهب الإسلامية في كتاب هوية التشيع، ذكرت بأن هالمقطع يروون بأنه كان أيام رسول الله يؤذن بحي على خير العمل، موجود والمصادر موجودة. زين، بهذا الأذان في دعوة إلى من؟ دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الله عز وجل، لأن المؤذن يصيح للناس يجمعهم على ماذا؟ يجمعهم على قراءة القرآن، يجمعهم على الدخول إلى المحراب والخشوع بين يدي الله، يعني جاي يدعوهم إلى مأدبة السماء، جاي يدعوهم إلى استلهام الخير. لأن الصلاة، أنا لما أحضر الصلاة يعني أكون في رحاب الله عز وجل، يستلهم منا الخير، يقول له اهدنا الصراط المستقيم. أنا جاي إذن إلمن إلى عمل من صميم الدين داعي إلى الله. وقطعا اللي يدعو إلى الله فهذا جدير بأن يلبى، جدير بأن يحترم، جدير بأن يكرم. يعني أرجوك احنا في تصرفاتنا اليومية إذا ندعى إلى شخصية محترمة، شخصية من الشخصيات المحترمة يجينا رسول يدعونا إليها، نوقره ونحترمه ونلبيه ونضفي عليه أهمية، لأن هذا جاي من واحد مهم. أرجوك المرسول إن من الله عز وجل اللي هو داع إلى الله. لذلك القرآن الكريم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ينص معظم المفسرين على أن أول الدعاة إلى الله المؤذنون، هذا المؤذن أول الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن عندما يؤذن يضع بين يدي الناس فرصة، يشعرهم بوجود الفرصة للدخول إلى رحاب الله، فهو داعية إلى الله. زين، مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة أن المؤذن يستشعر عظمة العمل الذي يقوم به، لأنه يجب أن يكون على ورع لما يعرف أن يمثل السماء وداعي إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله. والنبي صلى الله عليه وآله بالحديث النبوي الشريف يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. شنو معنى أطول الناس أعناق؟ يعني إحنا لما في محاوراتنا اليومية لما واحد يكلم واحد يقول له والله فلان وفلان مثلا دول من يمشون شايلين روشهم، يعني عندهم مجد، يعني عندهم ما يأهلهم يمشي رافع راسه. لما نقول يمشي رافع راسه يعني أكو عنده مكانة تتأهل إلى رفع الرأس، عنده مكانة من الكرامة تأهل لأن يمشي هو رافع الرأس. هذا مفاد الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا، يعني يجتازون عرصات القيامة وهم رافعين رؤوسهم. غريب، شفت في التأويل ولذكره مو واحد عادي، يعني ابن أبي الحديث في شرح الناج يقول أن المؤذنون أطول الناس أعناق لأن ورد أن الناس يوم القيامة يغرقون بعرقهم إلى أن العرق يلجمهم يوصل إلى أفواههم العرق، فاللي عنده عنق طويل يتخلص من الغرق. تأويل عجيب غريب، هذا أكو تمشك أحيانا بظواهر الأحاديث. فالمشكلة دول الواقع اللي يتمشكون بظواهر الأحاديث، يعني حتى ولو الحديث أو الآية تصطدم اصطدام مباشر بآية أخرى أو تصطدم أفرض بحكم العقل، ومع ذلك هو يتمسك بالظاهر بالآيافي ما يصير أنت التمشك بالظاهر، وهذا تترتب عليه مشاكل. يعني أنت لما تقول لي يد الله فوق أيديهم وتفسر الإيد بالحاد بالجارحة، يعني معناه جسمت الله، ما يشعك أنت تتمشك بالظاهر. لازم هنا تأول أن معنى يد الله يعني قوة الله. زين، كذلك أنت حديث من النوع المؤذنون أطول الناس أعناقا، يعني أنهم أهل كرامة يمشون شايلين راسهم في عرصات القيامة، ومعناه رطب طويلة يخلص من الغرق. ثم وين أكو شي دموع؟ ألقى الدموع ها تملأ عرصات القيامة. هي شكبرها عرصات القيامة؟ عرصات القيامة هي مو معلومة على هالأرض هاي، لأن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. زين، تبدل الأرض غير الأرض ليش؟ لأن الحشر لازم يكون على أرض غير هذه، هاي الأرض ما تتسع للناس. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يحشر الخلائق، مش كثر عددهم الخلائق؟ يعني الآن إحنا عندنا أكو نظريات تقول أن الإنسان وجد على سطح الكرة الأرضية قبل 30 مليون سنة. زين، كم جيل مروا على هالكرة الأرضية من 30 مليون سنة إلى الآن؟ وش قد راح تعيش الكرة الأرضية بعد هذا؟ طيب دول الناس إذا القرآن يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إذا حشروا دفعة واحدة وين يتسع لهم الأرض؟ هاي تتسع لهم؟ طبعا ما تتسع لهم أبدا، فلا بد يكونون محشورين على كوكب آخر غير هذا الكوكب. زين، ذاك الكوكب العريض الطويل، ذاك الكوكب اللي مساحته بهالدرجة من الكبر، هتشي كوكب هذا يغرق بالدموع حتى توصل الدموع إلى الآن؟ هذا كلام ما يصير، هذا يعني ما مقبول. يعني فالغريب تمسك بظواهر اللفظ. زين، نعود إلى الآية الكريمة. إذن المؤذن ينبغي أن يكرم، لأن من الدعاة إلى الله أولا المفروض أن هذا اللي يمارس هالعمل، ممارسة هالعمل تخليه للإنسان على هدي، على تقى، على ورع. تجي تلقى مثلا واحد من عمال الأمويين، هذا كان عامل وين؟ كان عامل بالكوفة، خالد بن عبد الله القشري. هذا مولانا صبح من الصبح مهدم المنائر كلها، مش اكو منائر بالكوفة مهدمها. السر شنو هو؟ السر امة مسيحية، هذا وسوالها كنيسة بالكوفة، بنالها كنيسة، وعنده تعصب ضد المساجد فهدمها. ليش هدمها للمنائر؟ بأي دعوة؟ قال هاي المنائر فضيحة. قال ولا ليش؟ قال لأن هذا المؤذن اللي يصعد على المنارة يطلع على أعراض الناس، على النساء النائمات بالسطوح. قالوا له شنو الدليل؟ قال الدليل قول الشاعر ليتني بالمؤذنين صباحا إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو تشير إليهم بالهوى كل ذات دل مليح. حتى يعني واي غريب، يعني واي محترم المؤذنين هذا، ها؟ واي عنده ثقة بيهم. تأمل لذولة، شوف ايش تنتظر من عنده أخي هذا لما يكون يمثل الوليد بن عبد الملك مثلا، لما يمثل هتش واحد اللي كان يسوي له بركة من الخمر ويسبح بيها ويشرب الخمر إلى أن تمتلئ بطنه، شو تتوقع من عندك؟ ومع ذلك مصيبة تمر بالتاريخ تلقى يعبر عنها أمير المؤمنين. شلون بلا هذا؟ شلون مقاييس عجيبة غريبة والله. بس مقاييس، يعني أنت لما تطلع على هالمقاييس يقولك هذا أمير المؤمنين، والمفروض الخلفاء مثلا أمير المؤمنين، يعني ها؟ يعني الخلافة الراشدة أمير المؤمنين، وهذا أمير المؤمنين اللي يغرق بالخمرة إلى ذقنه. على أي حال، هاللون من المقاييس اللي ينبغي أن تنبذ بعيدا عن تاريخنا وعن فكرنا وعن حضارتنا. في واقع الأمر هذول يعني آراءك عجيبة والله. وبعد أشد من هذا ألفت نظرك إلى أكثر، يعني افرض هذا إجا إلى الحكم بالقوة، تيجي تلقى لك أكو مثلا شريحة من فقهاء المسلمين يقولون إذا واحد انتزع الحكم بالقوة أخذه وأصبح هو الحاكم تجب طاعته على المسلمين، بحيث إذا بات الإنسان وليس له في عنقه بيعة يموت، يموت كافر. يعني واحد يجي من عرض الشارع من أبناء الشارع يأخذ الحكم بالقوة، هذا خلاص صار الطاعة واجبة على المسلمين؟ منين جاي كلام ما. على أي حال أكو من هالنوع مشاكل كثيرة. فأعود إلى الموضوع شوية، بعدت عن الموضوع. الداعي إلى الله ينبغي أن ينعكس هذا المعنى على خلقه، على سيرته، على سلوكه. يجب أن يوقر ويحترم لأنه من الدعاة إلى الله عز وجل. طيب، الآية من بعد ما ذكرت الأذان قالت وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ليش اتخذوها هزوا ولعبا؟ من هذول هم؟ معروف أن اليهود كان إذا صعد المؤذن المسلم للأذان يتغامزون، يتضاحكون، يقولون هؤلاء همج لا يفهمون، يصيحون ها الصياح هذا، واحد يعبر عنه بأنه كالعير. ولست بواقف في الصبح كمثل العير أو أدعو كمثل العير حي على الفلاح. يقول هذا ينهق كما ينهق العير، عير يعني الحمار اللي قسمه، يعني نفس الصورة هاي عند قريش أيضا وعند اليهود. تتصور أنت لما صعد بلال رضوان الله عليه أذن أول أذان على سطح الكعبة، شنو اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة المكرمة صح البلال من بعد ما وخر الإمام علي الأصنام من على ظهر الكعبة ونظفها، صعد بلال على سطح الكعبة، أمره النبي أن يؤذن، كان جهير الصوت. وتعرف بلال في حالة نشوة، نشوة ظفر، وضع يديه في أذنيه وقام يكبر يصيح بأعلى صوته. قريش متحلقين حول الكعبة، واحد قال الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا المشهد، واحد قال ليتني مت ولا أسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة. كل واحد أعطى له كلمة. تجد دور لأبي سفيان، أبو سفيان قال أنا لا أقول شيء، لأن بس أقول شيء هاي الجدران تذهب تخبر محمد، أنا لا أقول شيئا أبدا. المهم أن دولة هكذا يعني جهلهم سيدنا خلال البحث، دولة كانوا يعبرون عنا أن ينهق. ولست بواقف كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، نفس الصورة، هذا اللي يقول هذا يقول هذا. والمشركين أيضا هم واليهود كانوا في مضمار واحد من الهزأ والسخرية بالمؤذن الداعي إلى الصلاة. وإن كان ألفت نظرك لنقطة، ترى أنا أتهم كثير من عندهم بأنهم مو عن جهل، قسم منهم قسم عن وعي، لأن دول يردون يحطمون نفسية الفرد المسلم حتى لا يدنو إلى مصادر دينه. لأن هذا لما يدن إلى الصلاة، الصلاة في واقع الأمر أداة تهذيبية. أنا أكد لك الإنسان لما يصلي بوعي وبمعرفة، الصلاة عاصم إلى عن الأخطاء، الصلاة تبني صوغة صياغة. لكن هذول لما يشوفون المسلمين وإقبالهم على الصلاة يحاولون يبعدوهم عن دينهم، يهزؤون بهم، يشخرون بهم. ترى نفس الأسلوب اللي متبع الآن، ترى أكو عندنا في بلدان المسلمين شرائح من الشباب إذا شافوا واحد يطب إلى المسجد يريد يصلي يهزؤون بي، يسخرون بي، أن هذا عجيب، هذا رجعي. يعني الحمد لله الشهايب بد بلدان هنا بعده الى الان على فطرتها الى حد ما بعده، لكن بعض البلدان اللي طبت فيها الافكار الثوريه في واقع الامر ان محاوله لحقن روح الفرد المسلم عن الدنو الى مصادر دينه والى مصادر خلقه فيهزؤون بي يسخرون بي، يعني بعضهم عن وعي مو عن جهل. لا هذا اسخر بي خلي احطم اعصابه اشعر بالنقص حتى لا يطلب للمسجد، مع ان المسجد مصدر من مصادر حضارتنا الضخمة. لا انا اكد لك احنا مدينين بحضارتنا للمسجد. وتفضل خلي اضرب لك مثل، ارجع الى الجامعات الان وارجع الى المساجد، جيب لي انت نموذج من هالنماذج اللي عاشت في ظل الجامعات استطاع ان يترك اثار بقدر ما تركوا ابناء الجوامع. اكو جماعة تربية الجامع، شوف اش تركوا اثار علمية. اش عندك كم واحد مثل ابن سينا، عندك كم واحد نعم مثل ملا صدرة مثلا، عندك كم واحد مثل الغزالي، عندك كم واحد من هالنمط في تاريخ المسلمين. نعم هذا النمط اللي ترك بصماته على حضارتنا وفكرة، شوف مؤلفاتكم هذولة ابناء الجوامع، تعال الى العلامة الحلي شوف احسب مؤلفاته على ايام عمره، تعال الى هالانماط اللي منها النوع من علماء المسلمين في مختلف المذاهب الاسلامية، شوف اثارهم في مختلف ابعاد المعرفة والفكر، اثار ضخمة. ما تلقى انت واحد ممن اخرجته الجامعات يستطيع ان يضارع هؤلاء فيما تركوا من اثار، طبعا في حدود اختصاصهم. انا ما اكلفهم ان يكونون فيزيائيين او كيميائيين لان هاي علوم ما تبلورت الا مؤخرا، بس اريد اقول ان المسجد لعب دورا ضخما في تاريخنا وفي حضارتنا، واكد لك ان المسجد هو اللي خلق لنا القاعدة الصلبة، يعني ابن المسجد يموت دون وطنه ما يبيع وطنه، لان المسجد يربي به حب الوطن، المسجد يربي به الانشداد الى تربته الى جذره، المسجد يربي عنده الرقيب الذاتي. يعني انت اليوم لما تيجي تصلح المجتمع فما تحط لك على رأس كل واحد شرطي، تفضل الان مع تقدم المجتمع مع هالعلوم الضخمة اللي وصل الى المجتمع، لكن شايف التيومية تلقى مأساة من المآشي منتشرة بالمجتمع، سببها شنو؟ سببها رقيب ذاتي ماكو، ماكو الرقيب الذاتي هو اللي يعدل سلوك الانسان. يعني الرقيب الذاتي منعك من ان تضر نفسك او تضر المجتمع، الرقيب الذاتي يخلق منك المواطن الذي يتعايش مع الاخرين، الرقيب الذاتي يخلق منك الانسان المثالي. اما القوة اللي تفرض عليك من الخارج ما تقدر تحكمك الا من الخارج، المسجد يلعب هالدور. ولذلك اذا اراد واحد يأذن او يدعو الى الله او الى الدخول الى المسجد يوقفون يحطمون اعصابه حتى لا ينهل منين؟ من هالمنبع، لانه اذا نهل من هالمنبع يا اخي انت الان تشوف اوروبا اكثر ما ترتعب لك من دول الاصوليين. نعم لان عنده دين، اللي ما عنده دين سهل هذا فريسة، لكن هذا لان عنده دين تتأمل مع العلم. يعني احنا في واقع الامر صياغتنا تحتاج الى اعادة نظر في كثير من موارد الصياغة. كن يبقى دور المسجد هو الدور الفاعل في تاريخنا وحياتنا. فدولة اذا نادى المنادي، اذا اذن المؤذن الى الصلاة اتخذوها هجوة، ولهذا هذا هو الدور اللي لعبوه المشركين. المشركين كانوا يخلون النبي يصلي، يجيبون تجارتهم وقبولهم ويشتهوا لك دول البسطاء، يضربون بالطبل ويعرضون التجارة والقرآن يقول وإذا رأوا لهوا أو تجارة، هذولا رأسا مولانا بمجرد أن يشاهدون اللهو أو يشاهدون التجارة يتركون النبي قائم، ينصرفون إليها ويتركون النبي قائم. وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما. صور هذول في واقع الأمر نفس الدور اللي يلعبون المتأخرين يلعبون الدور اللي يلعبون المتقدمين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بلال بالأذان وأذان بلال يشد الناس ويأتي النار. طبعا اللي يحمل وعي ما تأثر عليها الكلمة هاي، كلمة أن واحد يقول له أنت متأخر أو يقول له أنت تدعو إلى لا شيء، لا هذا على إيمان على ثقة ووعي من نفسه. زين، انتقلت الآية الكريمة قالت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العلة هنا، العلة أن ذول إنما كانوا يهجؤون بالأذان وبالصلاة لأن معقوليتهم محدودة، ما يعرفون قيمة الصلاة في حياة الفرد ولا يعرفون قيمة الأذان اللي اكتسبها من كونه دعاء إلى الله. يقول الجهل، ذول علتهم الجهل. والحقيقة هي هكذا الحقيقة. يعني أنا أؤكد لك أن إحنا عندنا تقصير بالدعاية إلى ديننا، لأن الجاهل أنا ما أقدر أجي لي ألومه، يقول لي تفضل راويني دليني اشعرني. أنتم ما دليتوا الناس على دينكم ولا حملتوا صور طيبة. يعني خلي أضرب لك مثل، تتصور تلفزيوناتنا الآن أو وسائل إعلامنا إيش كثر أكو بها ساعات مخصصة إلى بناء الفرد بناء أخلاقي؟ وطبعا اللي يبني الإنسان بناء أخلاقي هو الدين. يعني شفني أنا أقول أنا ماردا قد ما احترامي لحملة الفكر وحملة الدعاء إلى الإسلام الداعين إلى الإسلام، لكن مع الأسف يعني دا يرددون قضايا أكل الدهر عليها وشربوا يومية تتكرر وسنويا تتكرر. يعني ما تلقى أكو محاولات جدية إلى تغطية حاجات العصر. أرجوك ندوة من أولها إلى آخرها مثلا تتكرر كل سنة، أن شكثر عدد الركعات مال التراويح يا أخي تفرضها 20 أو 8 أشبه هيري دي لأنت كل سنة تعلش فيها رايح وجايبها ورادها. يا أخي عندنا 1000 مشكلة تبعد عالجها. تعال عالج لمشكلة الشباب، عالج لمشكلة الأوضاع الاقتصادية اللي نعيش بها وهو اقتصاد كافر قائم على الربا، عالج لقضايا الأسرة، شنو علاقة الولد بأبوه، شنو علاقة الأب بابنه. هاي مشاكلنا اليومية تتجدد تكبر عن منها مشاكل، احنا في مشيش الحاجة الى معالجتها. وانت تتصور ان التلفزيون اشكد هو مؤسسة فاعلة، يعني هذا صورة بي والصورة تلعب دورها اذا صار ملتزم وبمنهج يعالج مشاكلنا. اعتقد انه يلعب دور مهم في حياتنا لان اداة تربوية ضخمة اذا توجه التوجيه صحيح. فهالناحية هذه يعني مخفلة عندنا. الجهل يلعب دوره. يعني يقدر واحد من الناس يقول انا والله ما سمعت مولانا ما ادري، لانه شو تصور كم واحد يجي للمسجد، اللي يجي للمسجد افراد قلائل، وش يسمع مني ومن نظرائي قضايا محدودة. بينما لو المسجد يلعب دور أوسع من هذا، يتعاون مع وسيلة الإعلام، يعني ما في المسجد من عطاء وما في وسيلة الإعلام من عطاء، يتضافر لبناء جيل. طبعا هذه العملية تبطي ثمار كبيرة جدا. أما إذا ردنا نعتب على الشباب، أكو كثير من الشباب يقول لك والله شيخنا أنا ما أقدر أجي للمسجد، ما عندي عمل او الظروف تمنعني. تصور هذا لو اقدر اوصل للبيت. انت تدري ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يروح المعاطن الابل، نبهلي شوي، المعاطن الإبل، يعني مو قاعد بالمسجد، لا، وين أكو جماعة من البدو من حتى من الجفات يطب ما بيناتكم ويقعد يرشد هذا، يوجه هذا، يشير إلى هذا، يرسل دعاته إلى الأمصار. المفروض يريد يوصل للحكم، يوصل للتوجيه، يعني هذا حتى لا يدعي يقول أنا ما أدري، ما عندكم دعاية أنتم، ما عندكم فكرة أبدا. يعني بالخصوص إحنا، يعني أنا أقول لك الطائفة الإمامية في واقع الأمر تحتاج إلى دعاية ضخمة، لأن أؤكد لك إحنا، خلي المجاملة على حدة، ترى هسه إحنا في نظر فجملة كبيرة من المسلمين إحنا كفرة، نبلش وجين، فلأكون معك صريح شوية. ليش؟ لأن عندنا قرآن غير هذا القرآن، بس وين مضمون ما أدري. زين، إحنا عندنا ما أدري شنو، عندنا ما عندنا، عندنا عندنا، إحنا نجيز. هذا واحد يقرأ الكتب، الكتب محاصرتنا حصار عجيب غريب. يعني أنت لما تقرأ، ومو كتب ناس عاديين، لا لا، كتب ما القمم، أكو قمم، يعني قمة من القمم، يقول دول يجوزون أن يتزوجون 18 مرة بوقت واحد، نعم، أو 9 نساء بوقت واحد، يعني يصورون الآية هكذا، دول يعدهم كذا، دول يعدهم كذا، دول يفرغون. أنا في أمس الحاجة إلى أن أشرح عقائدي، أشرح فكري عن طريق الكتاب، عن طريق الكلمة، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون. وإن كان إحنا بصريح العبارة أيضا نشكو أن وسائل الإعلام ما تعطينا الحصة اللي نستحقها من أن نعم ننشر آراءنا وأفكارنا. صريح العبارة، يعني فئة المسلمين في واقع الأمر يجب أن تتعارض. أنا أؤكد لك، أنت إذا تخلع عناوين الفقه وعناوين كتب العقائد، إذا تخلعها للعناوين وتقرأها، ما تفرق بين الكتاب الحنبلي والكتاب الإمامي والكتاب الشافعي، لأن كلها مصدرها واحد، القرآن مصدرها الإسلام، الكتاب والسنة. لكن مع الأسف، مع هالحقيقة هذه، تلقى كل واحد من عندنا ماخذ عن الواحد الآخر صورة خطأ. مكنوا المسلمين أن يتعرف بعضهم على بعض، مكنوهم أن يعرفون، كل واحد يعرف عقائد الآخر. أرجوك، أنا لا تخلي عقبة بيني وبين أخي المسلم، قال لي، لأنه مثلا الحج كان هذا هدفه، الحج لما يجتمعون المسلمون بالكعبة هذا هدفه، هدفه أن يطلع المسلم على المسلم ويعرف شو أكو عنده. تروح كثير من الشكوك، كثير من الأوهام، كثير من الافتراءات تتلاشى، تدوب، تندحر، يطلع الإنسان على الواقع. أعود للموضوع، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول السبب دول استهزاءهم بكم لأنه ما عارفيكم، والواقع من جهل شيئا، اللي يجهل شيء وما يعرفه ما يبطي حقه. واقعا أن الجهل من أكبر العلل على غمط الحقائق، فهذول ما يعقلون، ما عندهم عقل، لكن إذا يصير عندهم عقل، معقولية ووعي، لا قطعا تتغير نظرياتهم. وفعلا فعلا بعد فترة قصيرة شفنا دول اللي كانوا يهزؤون بالأذان، واحد منهم يقول لما يقرأ قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يفتهم من السعي أن يركض، يقول أنا أركض حتى يسقط ردائي عن منكبي حتى ألحق على الصلاة. ليش؟ لأن هذا عرض إلى التوجيه، لما يعرض إلى التوجيه طبعا يتغير وضعه. فالأذان والصلاة منبع من المنابع التي توصلنا إلى السماء، ونستلهم منها الخير.
اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالشفاء والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل أعمالهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
أدعوك يا ربي بالروح والقلب من حر أشواقي، أدعوك يا ربي أسعدني في دربي بالبعد والقرب، يا حي يا باقي أدعوك يا ربي.
أدعوك أنت يا الكريم المرتجى بالسر والجهر،
أدعوك يا ربي
فيك الهدى، أنت الرجاء بالعسر واليسر، أنت الكريم المرتجى بالسر والجهر،
من حر أشواقي أدعوك
فيك الهدى، أنت الرجاء بالعسر واليسر، يا من له شكري
أدعوك،
يا من له حبي يا من له شكري، يا من له حبي أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي،
أدعوك يا ربي بالروح والقلب من حر أشواقي، أدعوك يا ربي أسعدني في دربي بالبعد والقرب، يا حي يا باقي أدعوك يا ربي.
من وحيك الهادي وبنورك البادي
من حر أشواقي
ناجيت آمالي،
أسعدني في دربي
وهتفت يا رحمك رفقا بي يا باغي يا عالي، يا من له شكري، يا من له حبي أدعوك يا ربي،
أدعوك يا ربي بالروح والقلب من حر أشواقي، أدعوك يا ربي أسعدني في دربي بالبعد والقرب، يا حي يا باقي أدعوك يا ربي،
يا ربي يا ربي. حقك.